عن الأردن كذلك وعن أي بلد عربي، طمعه وأحقاده وتوجهه الغذائي معروف، وهو فيما يفعله في فلسطين يثبت أنه لا يعطي أي اعتبار لا لقوانين ولا لأعراف ولا لمنظمات أو مؤسسات دولية ولا لأي اعتبار آخر لدى البشر. يشتغل وفق حقده، وفق طغيانه، إجرامه، بكل ما يستطيع، ولا يكترث لأي شيء من ذلك. والغرب يدعمه، الغرب يدعمه على إجرامه وعدوانه، ويهدر كل شيء. هل كان العرب يمكن أن يعتمدوا على الأمريكي وهو يشترك مع الإسرائيلي بشكل مباشر؟ بل هو يهدي للإسرائيلي أي بلد أو أي منطقة يحتلها. ترامب أعلن عن إهدائه للجولان السوري للعدو الإسرائيلي هدية، ولن يتردد الأمريكي أن يقوم بإهداء أي بلد عربي للعدو الإسرائيلي، لا مانع عنده من ذلك. المظلومية مظلومية هائلة، مظلومية كبيرة جدا، والطغيان الإسرائيلي الذي يشترك فيه الأمريكي وتدعمه الدول الغربية بما فيها كبرى الدول الأوروبية واضح جدا، فالمأساة كبيرة جدا. نحن في الشهر السابع وفي الأسبوع 28 وفي اليوم 95 بعد 100، في كل يوم من بداية العدوان الإسرائيلي على غزة يمارس العدو الإسرائيلي جرائم الإبادة الجماعية ويرتكب المجازر الجماعية ليقتل أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني، من الأطفال، من النساء. بلغت المجازر الجماعية أكثر من 3050 مجزرة، وبلغ عدد الشهداء والمفقودين بأكثر من 42 ألفا، والجرحى أكثر من 77 ألفا. الشهداء والجرحى في هذه الأرقام هم مدنيون، والنسبة الأكبر منهم من الأطفال والنساء. واعترفت تقارير الأمم المتحدة باستشهاد أكثر من 10 آلاف امرأة في غزة، بينهن 6 آلاف أم. 6 آلاف أم تركن وراءهن 19 ألف يتيم، وهذه إحصائية محدودة جدا التي اعترفت بها تقارير الأمم المتحدة. العدد أكبر من ذلك بكثير. ضاعت كل العناوين التي يتغنى بها الغرب من حقوق المرأة وحقوق الأطفال وحقوق حقوق اليتامى، حقوق الإنسان، كل الحقوق ضاعت. في يوم عيد الفطر تعمد العدو الإسرائيلي أن يكثف من غاراته الجوية لقتل الأهالي، وأن يرفع من وتيرة مجازره وجرائمه، وكثف مع الغارات الجوية القصف للأهالي بالدبابات والمدفعية، واستهدف بعملية اغتيال غادرة إجرامية أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ المجاهد العزيز إسماعيل هنية حفظه الله، حيث استشهد 7 من أبنائه وأحفاده رحمهم الله. وإننا إذ نقدم التعازي والمباركة لأخينا المجاهد العزيز إسماعيل هنية ونشيد بموقفه الإيماني والجهادي، لنشيد أيضا بمدى التلاحم والاندماج من القيادات في الشعب الفلسطيني مع شعبهم ومجاهديهم. أما العدو الإسرائيلي فهو بمثل هذه الجريمة لا يحقق لنفسه صورة نصر، إنما هو رصيد إضافي من الإجرام، ولا هو أيضا ينجح بالفت من عضد القيادات الفلسطينية والمجاهدين في الشعب الفلسطيني، ولا من عضد هذا المجاهد الكبير. العدو الإسرائيلي يستمر أيضا بممارساته الإجرامية في الإعدامات للأهالي، ويتفنن في ذلك، يتفنن بكل الأساليب القذرة والعدوانية والبشعة. وكذلك أثناء محاولات الأهالي للحصول على الغذاء وبأشكال متعددة، يكثف أيضا من اعتداءاته في الضفة الغربية، ويسعى لتهجير الأهالي في كثير من القرى في الضفة الغربية. يستمر يوميا في جرائم القتل، في جرائم الاختطاف، في جرائم اقتحام المنازل. وفي بعض القرى في الضفة يقوم قطعان المستوطنين، قطعان المستوطنين المحتلين ومعهم جنود إسرائيليون بالاقتحام للقرى وإحراقها وقتل الأهالي والسعي لتهجيرهم والنهب لممتلكاتهم وغير ذلك من الجرائم. جرائم الاختطاف في الضفة الغربية أيضا مكثفة، الاختطاف للأهالي، وهكذا كل أشكال الجرائم يمارسها العدو الإسرائيلي. في مقابل ذلك الإجرام والدمار الذي يشارك فيه الأمريكي بشكل مستمر، ولا يزال يصر على منع وقف إطلاق النار، ويصر على استمرار العدوان والإجرام على الشعب الفلسطيني في غزة، مع المساندة الواضحة الفاضحة أيضا لألمانيا، وهي تقدم الدعم الكبير بالقذائف لقتل الأهالي، لقتل الأطفال. ألمانيا تقدم قذائف لقتل الأطفال في غزة، وقتل النساء في غزة، وقتل المدنيين في غزة، وتدمير المساكن في غزة، والارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة. وتساهم فرنسا كذلك بشكل واضح وفاضح، وبعض الدول الأوروبية كذلك. أما بريطانيا تشترك مع الأمريكي حتى بطائراتها المسيرة. في مقابل كل ذلك هناك صمود عظيم واستبسال كبير من قبل الإخوة المجاهدين في قطاع غزة، في كتائب القسام، وفي سرايا القدس، وأيضا بقية الفصائل التي تجاهد في قطاع غزة وتتصدى بكل ثبات واستبسال للعدو الإسرائيلي. وثبات الإخوة المجاهدين في قطاع غزة من مختلف الفصائل هو جدير بالإشادة والتقدير، وهو مدرسة في الصبر والتوكل على الله والتفاني في سبيله. وهم في تماسكهم وفاعليتهم وصبرهم يقتدون ويحذون حذو أتباع الأنبياء وأنصار الأنبياء الذين تحدث الله عن صبرهم وأشاد به وجعلهم مدرسة للمؤمنين في كل عصر وجيل. في الآية القرآنية المباركة حيث يقول الله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. هكذا نجد واقع الإخوة المجاهدين في قطاع غزة: صبر وثبات واستبسال وفاعلية واستمرارية بالرغم من حجم المعاناة الكبيرة جدا. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، ولذلك فهم في صبر عظيم جدير بالإشادة. وتماسكهم وثباتهم واستمراريتهم وفاعليتهم بالرغم من حجم العدوان وبالرغم من الظروف التي يعيشونها والحصار الشديد هو نصر بحد ذاته، وفعلا نصر واضح، وإلا حجم الأحداث والظروف صعب جدا. يستمرون في القتال للعدو بكل أنواع السلاح المتوفر، بالقناصة، بمدفعية الهاون، بالعبوات الناسفة، وحتى بالرشقات الصاروخية. شاهدنا عدة فيديوهات لرشقات صاروخية نفذتها سرايا القدس والفصائل الفلسطينية باتجاه العدو الإسرائيلي فيما يسمى بغلاف غزة. فهذا الصمود وهذه الفاعلية وهذا الثبات هو شيء عظيم وبشارة كبيرة ومؤشر واضح، وبشارة إن شاء الله على مرحلة جديدة في مستقبل الشعب الفلسطيني. صمود الشعب الفلسطيني وتماسكه أيضا فاق حتى توقعات الأعداء، الأعداء الذين كانوا يراهنون بذلك الإجرام الفظيع على كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ويأملون النجاح في تهجيره من قطاع غزة بالكامل، ففشلوا في ذلك وذهلوا من حجم الصمود والتماسك للشعب الفلسطيني. فيما يتعلق بجبهات الإسناد والمناصرة للشعب الفلسطيني، ففي مقدمة التطورات المتعلقة بذلك يأتي الرد الإيراني في عملية الوعد الصادق. وهنا فيما يتعلق بهذه العملية عدة نقاط نتحدث عنها باختصار. أولا، ما قبل الرد الإيراني كان هناك مساعٍ حثيثة ومحاولات مكثفة للسعي لإعاقة الرد واحتواء الرد الإيراني، محاولات أن لا يأتي الرد أصلا، وقدمت حتى عروض وإغراءات للإيرانيين في محاولة لثنيهم عن الرد، لأن الأعداء يقلقون في هذه المرحلة من أي موقف يفيد الشعب الفلسطيني ويمثل إسهاما في دعم الشعب الفلسطيني، فهم يقلقون في هذه المرحلة من أي شيء يحصل ضد العدو الإسرائيلي، يريدون أن يبقى العدو الإسرائيلي متفرغا وهادئا وسليما من أي قلق ومن أي خطر، لينفرد بالشعب الفلسطيني وينفذ جرائمه بشكل يومي، ويسعى لتحقيق أهدافه الفاشلة والخائبة والخاسرة وهو في مأمن من أي موقف من هنا أو هناك. وللأسف الشديد حتى البعض من الدول العربية كانت تسعى لذلك، والكل يتحرك تحت عنوان السعي لمنع التصعيد في المنطقة حتى لا يتسع الصراع والتصعيد في المنطقة. التصعيد والخطر والصراع هو بما يفعله العدو الإسرائيلي في قطاع غزة. ليس هناك أي حل يسهم في الاستقرار في المنطقة بشكل صحيح إلا وقف العدوان والحصار على غزة وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني. لا يمكن أن يكون هناك استقرار والعدو الإسرائيلي محتل لفلسطين ومرتكب لجرائم الإبادة في غزة. فما قبل الرد كان هناك محاولة من قبل أمريكا والمرتبطين بها لاحتواء الرد، قدمت إغراءات وقدمت أيضا عروض كثيرة على الإخوة الإيرانيين، محاولات إما لثنيهم عن الرد أو على الأقل لإضعاف مستوى الرد، أن يكون ردا محدودا أو أن لا يكون من الأراضي الإيرانية أو أن يكون فقط في خارج فلسطين، محاولات إما للثني عن الرد أو لإضعاف مستوى الرد في هدفه وفي انطلاقته. ثم ما بعد ذلك كان هناك أيضا ترتيبات واسعة للتصدي للرد الإيراني، ونشطت أمريكا في ذلك قائدة العمليات في عمليات التصدي للرد الإيراني. الأمريكي قاد الموقف وتحرك، ومعه دول أوروبية، مجموعة من الدول الأوروبية، واعترف بعضها بذلك، والبعض من الدول العربية، وهذا مؤسف جدا، مؤسف جدا أن تقوم دول عربية بحماية العدو الإسرائيلي وتسعى لحمايته، هذا شيء مؤسف جدا وجريمة في نفس الوقت، جريمة ضد الشعب الفلسطيني. فعمل الأمريكي مجموعة ترتيبات وإجراءات بهدف منع الرد الإيراني أو التصدي له، عمل 7 أحزمة وطبقات في التصدي للرد الإيراني والاعتراض بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف العدو الإسرائيلي. مع ذلك كان الرد قويا، سواء من حيث الزخم، الكم، الكيف، استخدام صواريخ باليستية، صواريخ مجنحة، طائرات مسيرة متطورة بما تمتلكه جمهورية إيران الإسلامية من إمكانات وقدرات عسكرية ضخمة ومتميزة. الرد كان قويا ومن الأراضي الإيرانية، وهذا أيضا مما أقلق العدو، وكان يسعى العدو أن يحاول أن يصرف الجمهورية الإسلامية عن هذا الأسلوب في الرد، أن لا يأتي من الأراضي الإيرانية وأن لا يكون بهذا الزخم وبهذا الكم وأن لا يكون إلى أهداف في فلسطين المحتلة. كان العدو الإسرائيلي يريد أن يبقى آمنا في فلسطين، لا يستهدف هناك، فلتستهدف له قنصلية في بلد عربي أو بلد هنا أو هناك دون أن تستهدف قواعد عسكرية. فكان الاستهداف من الأراضي الإيرانية بكم ضخم من الصواريخ والمسيرات وأسلحة وقدرات عسكرية مهمة، وإلى قاعدة عسكرية من أهم القواعد العسكرية التي بحوزة العدو في فلسطين المحتلة. الرد بذلك الشكل وإلى أهداف أخرى كان ردا مهما وقويا ولأهداف مهمة. شارك المحور أيضا في الرد من مختلف الجبهات المساندة، لأنها مثلت بالفعل فرصة مهمة لاستهداف العدو الإسرائيلي في مقابل إمكانات الأعداء من الأمريكي والإسرائيلي ومن يتعاون معهم، إمكانات الاعتراض والرد. فكانت فرصة أن تكون عملية موسعة ومن جبهات متعددة. العملية في أهميتها أنها ثبتت معادلة الرد على العدو الإسرائيلي في مقابل مسعى العدو وشركائه لفرض قاعدة الاستباحة لأمتنا الإسلامية بكلها في العالم العربي وغيره. العدو الإسرائيلي اعتاد منذ زمن، منذ عقود من الزمن، منذ عشرات السنين أن يضرب دولا عربية، دولا من المسلمين، ولا ترد على اعتداءاته. حصل هذا، حصل في العراق، حصل في السودان، حصل في دول عربية متعددة، أن يضرب فيها العدو الإسرائيلي أهدافا، هذا منذ عشرات السنين، ولا يجرؤ أحد على الرد عليه عسكريا، إنما في أغلب الأحوال شكوى في بعض الأحيان تقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن. فتثبيت معادلة الرد عسكريا بقوة، هذه مسألة مهمة جدا في مقابل مسعى العدو أن تبقى معادلة أو قاعدة الاستباحة، أن تكون الأمة الإسلامية في كل البلدان في العالم العربي وغيره مستباحة للعدو الإسرائيلي يفعل ما يشاء فيها دون رد عليه. وأيضا تثبيت قواعد الاشتباك، أنه إذا اعتدى يتم الرد عليه بشكل قوي وحاسم، وأنه لن يبقى اعتداؤه دون رد، وهذه مسألة مهمة جدا. بعد فشل الأعداء من احتواء الرد أو ثني الإخوة في الجمهورية الإسلامية عن الرد، وبعد عجزهم في عملية التصدي للرد الإيراني عن وصول صواريخ وضربها لأهداف عسكرية، اتجهوا للتشويه وللتقليل، التقليل من الموقف، حاولوا أن يقللوا من الموقف، وأيضا التشويه للموقف. على مستوى التقليل من موقف حاولوا أن يصوروا الموقف وكأنه موقفا لا أثر له ولا أهمية له، وأنهم قد قاموا بالتصدي له بنجاح. ولكن ما ذكرناه عن فرض معادلات مهمة جدا، معادلة الرد عن تثبيت قواعد الاشتباك، هذا له أهمية استراتيجية، هذه مسألة واضحة. وأيضا أن المسألة ليست مسألة عارضة ولحادث واحد، أصبحت هذه قاعدة في التعامل مع العدو الإسرائيلي، هذه مسألة مهمة، وهو يعترف عن طريق بعض خبرائه بعض وسائل إعلامه بذلك، إنما حاول على المستوى الإعلامي أن يشوش على الموقف وأن يقلل من أهميته. المنطق الإسرائيلي ابتدأ هو يتحدث للتقليل من الموقف، ولأنه قد حاول في البداية أن يحول دون الموقف مع شركائه من الأمريكيين والأوروبيين وبعض الدول العربية، لكنه فشل. بعدها حاول أن يقلل من أهمية الموقف ومن تأثيره، لكن أهمية الموقف واضحة. الشعب الفلسطيني ولأول مرة شاهد مشهدا رائعا، العدد الكبير من الصواريخ وهي تنهمر لاستهداف العدو الإسرائيلي في القواعد التي على أرض فلسطين، ومشهد فرح وابتهاج الشعب الفلسطيني وهو يشاهد تلك المشاهد الرائعة جدا، نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. كم كانت فرحة الشعب الفلسطيني وهو يرى من يجرؤ على أن يستهدف العدو الإسرائيلي بذلك المستوى من الاستهداف، وبتلك الإمكانات الجمهورية الإسلامية لها إمكانات وقدرات عسكرية ضخمة. المشهد سواء في الضفة الغربية وحتى في القدس مشهد مبهج يسر قلوب المؤمنين ويغيظ الكافرين والمنافقين. للأسف الشديد قامت بعض وسائل الإعلام العربية بالتحرك ضد هذه العملية من الرد بنفس المنطق الإسرائيلي، بنفس منطق نتنياهو. هذا شيء مؤسف أن يتحول منطق نتنياهو إلى موجه لبعض وسائل الإعلام العربية فتتحدث على أساس ما قاله نتنياهو بنفس التعليق بنفس الموقف، ويأتي المعلقون وتأتي السياسة الإعلامية لتعتمده كموجه. هذا شيء مؤسف، نفس المنطق الأمريكي والمنطق الإسرائيلي. ثم أيضا حاولوا أن يفصلوا الرد الإيراني عن الموقف الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني، وهم يتنكرون لحقائق معروفة وواضحة. من أكبر ما يعادي عليه الذين يعادون الجمهورية الإسلامية في إيران، هم يعادونها بالدرجة الأولى سواء على مستوى الموقف الأمريكي، الموقف الإسرائيلي، بعض الدول الغربية وحتى بعض الدول العربية. والعنوان الأبرز في المشكلة مع الجمهورية الإسلامية هو دعمها للشعب الفلسطيني وللفلسطينيين، للمجاهدين في فلسطين بالتحديد، بالإمكانات ومنها الإمكانات والقدرات العسكرية. وهذه نقطة خلاف كبيرة جدا الأمريكيين والإسرائيليين والأوروبيين مع الجمهورية الإسلامية، موقفها في دعم الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف الذي يأتي فيه الدعم العسكري، الدعم السياسي، الدعم الإعلامي، الدعم بكل أشكاله، فيمثل قضية ومشكلة أساسية ما بين الأمريكيين والإسرائيليين ومن معهم وبين الجمهورية الإسلامية. هذه حقيقة واضحة، مستوى دعم ومناصرة الجمهورية الإسلامية في إيران للشعب الفلسطيني إلى درجة أن الأعداء حاولوا أن يحولوا القضية الفلسطينية إلى قضية إيرانية لتميز الجمهورية الإسلامية في مستوى دعمها للشعب الفلسطيني مقارنة بغيرها من الدول على مستوى الدول العربية أو غيرها، فحاولوا أن يصوروها وكأنها قضية إيرانية، وهذا شيء معروف في أدبياتهم الإعلامية، يحاولون أن يصوروا القضية الفلسطينية وكأنها قضية إيرانية لا تعني العرب بشيء في مستوى التبني الإيراني للقضية الفلسطينية والدعم للقضية الفلسطينية. ولهذا دخلوا في مشاكل مع الجمهورية الإسلامية وأتت عمليات وعمليات مضادة وهكذا. ثم أيضا من الواضح أن هذه العملية تمثل دعما مفيدا ومباشرا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في قطاع غزة، وهذه مسألة واضحة. بل لو تأتي أي دولة لتفتح لها في هذا التوقيت مشكلة مع العدو الإسرائيلي لمثل ذلك دعما مفيدا للشعب الفلسطيني، ولكان له فائدة وأثر لخدمة الشعب الفلسطيني ولمصلحة المجاهدين في غزة. إذا كان فيما يقال في الحكم عدو عدوك صديق لك، ما بالك بما هو ما يأتي من جانب من هو صديق وشقيق ومناصر ومعاضد ومعين ومتبن لقضيتك وداعم لقضيتك، أن يأتي منه شيء ضد عدوك بشكل مباشر وهو الذي يقف إلى جانبك وهو يدعمك وهو يؤيد موقفك ويساندك سياسيا وإعلاميا وغير ذلك. في هذه المرحلة أي عمل ضد العدو الإسرائيلي هو يفيد لصالح القضية الفلسطينية ولصالح المجاهدين في غزة ولصالح الإخوة والأهالي في غزة. هذا على مستوى الموقف الإيراني. كانت فرحة الشعب الفلسطيني كبيرة، كان رعب الصهاينة واضح، ذعرهم، صراخهم، صراخ جماهيرهم كان واضحا. والآن إذا قام العدو الإسرائيلي بالرد، جمهورية الإسلامية أعلنت أنها سترد بشكل أقوى ولو حصل ذلك أيضا سيكون في مصلحة الشعب الفلسطيني. على مستوى جبهة حزب الله كذلك، هي في هذين الأسبوعين كانت في تصعيد واضح، وتأثيرها على العدو مستمر ومتزايد، ويطال وضعه في شمال فلسطين عسكريا واقتصاديا غير ذلك. جبهة العراق مستمرة وأسهمت أيضا في عملية الوعد الصادق. جبهتنا في اليمن الميمون، يمن الإيمان والجهاد والفتوح، يمن الرجولة والوفاء والشهامة. بلغت عمليات الإسناد خلال أسبوعين 14 عملية في البحر الأحمر، البحر العربي وخليج عدن وباب المندب، وصولا إلى المحيط الهندي. أصبح جزء من العمليات في المحيط الهندي. وكذلك في جنوب فلسطين المحتلة ضد أهداف للعدو الإسرائيلي، نفذت هذه 14 عملية ب36 صاروخا باليستيا ومجنحا ومسيرة، وتم استهداف 8 سفن مرتبطة بالأعداء، ويصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 98 سفينة قربت لتصل من 100 سفينة. فإن شاء الله تصل. العمل مستمر والعمليات مستمرة. تأثير العمليات بحمد الله كبير وناجح، وانسحبت في هذه الأسابيع عدة قطع بحرية من البحر الأحمر، وهذا شيء مفيد وشيء مهم، وكل المنسحبين يتحدثون عن فاعلية هذه العمليات، عن تأثيرها، عن شدتها، ويتحدثون عنها بما يدل على قوتها وفاعليتها، وهذا جيد. ونحن نؤكد للكل، سواء للأمريكي أو البريطاني أو من يريد الأمريكي أن يورطه، أنه لا يمكن أبدا لأحد أن ينجح في إيقاف هذه العمليات التي يقوم بها بلدنا إسنادا للشعب الفلسطيني في غزة، وللضغط لإيقاف الحصار على الشعب الفلسطيني في غزة، إدخال الغذاء والدواء إليه، وإيقاف العدوان عليه. لا يمكن لأحد، لا بعمليات مضادة من خلال القصف على بلدنا كما يفعله الأمريكي والبريطاني، ونحن في الشهر الرابع منذ بداية عدوانهم على بلدنا إسنادا منهم للعدو الإسرائيلي، ليستمر في جرائمه في غزة، وليستمر في تجويع الشعب الفلسطيني في غزة، ولا من خلال أن يحشد البعض فرقاطات وسفن حربية ومعدات حربية إلى البحر، كذلك مجاملة للأمريكي وسعيا لاسترضاء الأمريكي. ليس من مصلحة أحد أن يفعل ذلك. موقفنا واضح تماما منذ البداية وكررناه كثيرا. لا خطر على الملاحة التابعة للدول الأوروبية التي لا تتجه إلى العدو الإسرائيلي، لا خطر عليها أبدا لتمر بأمان وسلام طالما لم تتجه إلى العدو الإسرائيلي ولم تشارك في العدوان على بلدنا. ونحن نؤكد هذا ونقول لمصلحتكم أن تسحبوا قطعكم التي تكلفكم كثيرا وتدخلكم في مناوشات لصالح الأمريكي، وأعباء مالية، مخاطر كذلك، من دون حاجة إلى ذلك ولا مبرر لذلك أصلا، من خلال تنسيق أي دولة أوروبية وأي دولة أخرى في شرق الأرض وغربها مع بلدنا تستطيع أن تعبر من دون أي استهداف من بلدنا. التأثير الوحيد للازدحام بالقطع الحربية البحرية العسكرية في البحر الأحمر هو تأثير على أمن الملاحة، على سلامة الملاحة وعبور السفن. ولذلك العدو يعترف بالفشل، خسائره أيضا الاقتصادية مع الكلفة لما يقوم به في البحر، خسائره الاقتصادية كبيرة، لأن الأمريكي ورط نفسه والبريطاني ورط نفسه. خسائره الإسرائيلي مستمرة في التصاعد نتيجة لمنع سفنه من العبور، والسفن المرتبطة به والتي تذهب بما تذهب به إليه، خسائره مستمرة في التصاعد ووصلت إلى مستوى كبير بحمد الله. خسائر الأمريكي كذلك، وخسائر البريطاني كذلك، وخسائر